وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه على حول قرأ هذا الكتاب المبارك ومسند أبي داود الطيالسي رحمه الله. وسنبدأ القراءة في مسند أبي موسى الأشعري رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: أحاديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل يرى مكانه، ويقاتل للذكر، ويقاتل للمغنم، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
نعم، هذا جواب جامع مانع. النبي ما قال من قتل كذا فيكون كذا، من قتل أعطى جامعا في هذه المسألة. حتى قل يقاتل مغنم، يقاتل عصبية، يقاتل قومية، يقاتل أيا كما تجلس ألف في صورة تذكرها، خذ هذا الضابط والجامع. ما هو؟ من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. معنى ذلك أنه عدا ذلك لا يكون في سبيل الله، عدا ذلك لا يكون في سبيل الله، إنما الذي في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. طيب، هل هذا يمنع قتال من أجل يعني الدفاع عن وطني، الدفاع عن مالي، الدفاع عن عرضي، الدفاع عن كذا 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 إلى آخره؟ لا، ما يتعارض، طالما أنني أقصد بذلك أن هذا من ديني، أن هذا من ديني، فأنا أدافع عن وطني لأن ديني أمرني بهذا. عندنا جهاد يسمى بجهاد الدفع، ده أحد نوعي الجهاد. فلهذا الذين يركزون على قتال الوطنية والوطن 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 والوطن، نحن لا نعارض كلمة الوطن، نحن نريد أن ندخل واحد كلمة الدين، اثنان نرتب، يبقى احنا وطن 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 وطن. المطلوب أمران: الأمر الأول إدخال كلمة الدين، وطن دين. طيب، الأمر الثاني نرتب الوطن من أجل الدين، وليس أن الدين من أجل وطن، وطن من أجل دين. يبقى إذن أدافع عن وطني دفاع عن وطني من ديني، لأن الشارع هو الذي أمرني أدفع عن وطني. وحينئذ ما الذي يحصل؟ يحصل أمران: الأمر الأول الأجر، لأنني أدافع عن وطني بدين، فديني أمرني بهذا فأكون ممتثلا لديني، فلهذا يأتيني الأجر. الأمر الثاني الثبات، لأنني لو دافعت عن وطني دينا فإن قتلت فأنا شهيد فأتشوف إلى الشهادة، وإن غنمت فالغنيمة المشروعة. والذي يقاتل من أجل دين يثبت ولا يفر، لأن على ما أفر؟ الموت أنتقي الحاء عند الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إنما لا يقاتل الوطن، وانتبه، والوطن والخيانة الوطن، أما لا خيانة وطن ولا ذهاب نفسي، لا، أنجو بنفسي، أنجو بنفسي، خلاص ما دخلوا دخل أنجو بنفسي. إنما الثاني لا يمكن، ولهذا يثبت ولو قتل. لماذا؟ لأنه ذاهب إلى هذا الدفاع تشوفا إلى الشهادة، فماذا عسى أن يريد أعداؤه منه؟ هل تنظرون إلى إحدى الحسنيين؟ إما نصر وإما شهادة. فإذا الأجر في أن تقاتل لتكون كلمة الله العليا، ودي ووطني أحافظ عليه لتكون كلمة الله العليا، لأن الأعداء لو تسلطوا على وطني منعوني عبادة ربي، أو تصرفوا أو فتنوا. الأمر الثاني الثبات. يبقى هنا القتال عن الوطن لأجل الوطن، نقول نريد أن ندخل كلمة لأجل ديني ثم وطن، ونرتب الكلم يبقى ديني ثم وطن. يبقى لابد أن يكون القتال تحت الدين ثم نرتب، فنجعل دفاعي وقتالي عن وطني بأمر ربي بأمر ديني. ولهذا سأنضبط بضوابط أحكام الجهاد. هل أقتل وليدا؟ لا. صبيا صغيرا؟ لا، إلا إذا قاتل. أما الوطنية الوطنية الوطنية، وأن جميع المفاهيم الشرعية تتعطل من أجل هذا مفهوم، فهذه عصبية. فمن عطل جميع المعاني الشرعية من أجل هذا المفهوم أخطأ. لكن هو أقاتل من أجل ديني عن وطني، وأدفع من أجل ديني عن وطني، لأن قتالي لتكون كلمة الله العليا، كلمة الله هي العليا. ولذا أدافع عن وطني بنوع جهاد يسمى بجهاد ماذا؟ الدفع. ولهذا اللي بيقاتل عن دين، ودي مسألة ثانية، يكون ثابتا. إذا كان من قاتل عن دين باطل يكون ثابتا، فكيف إذا قاتل عن دين الحق؟ أما الأولاد اللي بيلبسوا والشباب اللي بيلبسوا الأحزمة الناسفة، شوف وصل إلى درجة إيه؟ حزام ناسف، يعني ما يريد حياة، يريد موتا، لأنه فهم أن هذا من أجل الدين، قاتل من أجل الدين حتى ولو كان دين الخوارج فثبت. يبقى القتال من أجل دين يؤدي إلى الثبات حتى ولو كان الدين باطلا. فكيف إذا كان الدين ماذا؟ فكيف إذا كان الدين حقا؟ يبقى لابد أن نقول بأن دفاعنا عن وطننا من أجل ديننا، فديننا ووطننا، وديننا قبل وطننا، ولا تعارض بين الدين، حب الدين والعمل وحب الوطن عمل. لماذا؟ لأنه لا تعارض بين حب أبي وحب ربي، لا تعارض بين حب ولدي وحب ربي، لا تعارض بين حب ولدي وأبي وبين حب ربي وديني، لأنه من ديني. فكيف أعارض؟ هو من ديني، ديني الذي أمرني ببر الوالدين، ديني الذي أمرني برعاية أبنائي. ولهذا إذا أمر أبي بالأمر المخالف وأمر بمخالف ربي، قدمت أمر ربي على أمر إيه؟ على أمر أبي، لأن أبي من ديني وليس فوق دين. كذلك وطني من ديني وليس فوق دين. ومن هنا يكون قتالي القتال الشرعي، القتال لتكون كلمة الله العليا، وليس القتال التي تحت مظلة الوطن والوطنية، العروبة، ما أدري إلى هذه المفاهيم التي قد يغيب معها مسألة الدين. إذن أرفع أو أعظم الناس وطنية هم أعظم الناس استقامة على الدين، لأنني لست موظفا في وطني، أؤدي خدمة لوطني حتى سن 60، لا، أنا مع وطني أؤدي الخدمة، أبذل موجة نفسي حتى تخرج روحي. ما عنديش أنا سن معاش، وما عنديش أنا سن يتعطل عندي العمل لوطني، لا، أنا أعمل لوطني في وظيفة بعد وظيفة إلى الممات، إلى الممات، لكن من منطلق شرعي، لا أعطل شرعي وديني من أجل وطني، ولا أغيب معاني الشرع من أجل وطني، إنما أصطحب معاني الشرع في عطائي لوطني. عطاء عسكري أنا موجود، عندي 50 سنة أريد الجن، 60 سنة أريد الجن، سن التجنيد 18، أنا سن التجنيد في دفاع عن هذا الوطن، طالما في ماذا؟ طالما في روح وطالما في عين تطرف، أنا أريد أن أطأ بعرجة الجن. ولهذا وجدنا من يدافع وهو أعمى يحمل الراية، وجدنا من يريد الجنة بعرجته ويقاتل بعرجته يتطوع في ذلك، وجدنا الصغير قبل سن 18 ينزل إلى ساحة الوغى والقتال ويشارك. ليه؟ دينه. نزل الصغير الذي قتل أبا جهل من أجل أن أبا جهل يريد وطنه؟ لا، بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته ليفارق سوادي سواده حتى موت الأعجل منه. بلغني أنه يسب الرسول. يبقى إذن وطني من دين، يبقى عندنا الكلمتان وطن ودين، ودين ثم وطن. إنما وطن فقط فلا يكون الدفاع شرعيا بمعنى تؤجر عليه. نعم.
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال لي عمرو بن مرة حدثني أبو وائل حديثا أعجبني قال حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل لكذا فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله.
نعم. وهذا ليس يا إخواني في مسألة الوطن فقط، جميع المفاهيم، جميع المفاهيم لا بد أن تكون من أجل الدين ومبنها على الدين، فهي من الدين وللدين ولأجل الدين، بس جميع المفاهيم إنما تنطلق من هذا المنطلق. لا أقدم أي مفهوم على ديني أبدا، إنما ديني هو المقدم، ومن خلال ديني ومفهوم ديني وكذا يكون منطلقي. نعم.
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي وائل.
ولذا كل قضية تكون من هذا المنطلق، قضية فلسطين واعتداء يهود على فلسطين هذا قضية ديني، ما هو قضية بقى فلسطين العربية فلسطين. طب ولو كانت في فلسطين المسلمة الأعجمية طيب ما كان لي موقف؟ لا، هذا ديني، هذا ديني أصلا. يبقى انطلق من منطلق الدين. والذين يقولون بأنك لو قلت كلمة ديني يبقى خالفت الوطنية، هؤلاء جهال أبدا. ده هذا لا يثبتني على وطني إلا ديني، ولهذا وطني هذا من ديني أنا أصلا، من ديني. كما قلت لكم ليس الإنسان موظفا، موظف في وطنه، انتهت الوظيفة انتهت الوطنية، لا. نعم.
عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقال يا رسول الله الرجل يقاتل ليذكر ويقاتل لكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قيس وجرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا الجائع وفكوا العاني وعودوا المريض. قال حديث أبي موسى أبي عبيدة عن أبي موسى قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمع أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط
وفك العاني هذا والأسير يجوز أن يكون من الزكاة، يجوز أن يكون من الزكاة لأنه داخل في الرقاب أيضا. فأطعم الجائع حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا ما لم يكن محاربا، يعني بيني وبينه عهد ميثاق يعيش في بلدي وكذا وبينه وبينه عهد ميثاق فإنني أطعمه ولا أمنعه. فلا أحتاج النصراني أو اليهودي إلى طعام وهو غير محارب لي أعطي، هذا من الإحسان، هذا من الإحسان. نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وبالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة والمسعودي عن عمرو بن مرة
يعني أن التوبة ممتدة تقبل ما لم تطلع الشمس من مغربها، والمعنى ما لم ينقطع وقت القبول العام. فوقت القبول التوبة عام وخاص، أما العام فطلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة، لأنه جاء في الحديث في الدابة وطلوع الشمس من مغربها، فإذا خرجت إحداهما كانت الأخرى على إثرها، يعني قد تكون هذه قبل وهذه قبل. المهم الدابة إذا خرجت خلاص وسم الناس بقى، هذا كافر وهذا مؤمن، ما تقبل توبة. كذلك أيضا إذا طلعت الشمس من مغربها، فأيتهما كان أولا انقطعت التوبة، المعنى انقطع قبولها. ويكون الناس المؤمن قبل هو المؤمن، والكافر قبل والكافر، ولهذا فإن الدابة تسم الناس، هذا كافر هذا مؤمن هذا كافر هذا مؤمن، وهكذا. ما يصلح بعد ذلك توبة وتقول أنا تبت إلى الله عز وجل، ما يصلح. هذا هو وقت القبول العام. طيب وقت القبول الخاص، تقبل التوبة ما لم تغرغر. انظروا إلى فضل الله ورحمته، متى تنقطع التوبة من جهة زمن القبول بالنسبة للإنسان؟ إذا بلغت الروح الحلقوم، إذا غرغر، يعني قبل ذلك تقبل التوبة. تقبل التوبة لو أن رجلا ذهبنا به إلى طبيب، فقال الطبيب هذا الرجل طبيا ميؤوس من حال، وكان هذا الرجل عربيدا أو كان كافرا أو إلى غير ذلك، وخذوا بقى الرجل هذا وروحه. فالرجل وهو عائد تاب إلى الله عز وجل، وكان في القاهرة مثلا ويعود إلى كفر الشيخ، وتاب وراجع من عند الطبيب لما قال الكلمة دي، تاب وأناب إلى الله عز وجل، وفي الطريق وعائد مات. هل هذا الرجل لو كانت توبته توبة نصوحا تقبل؟ والطبيب قال خلاص خذوا حل، هذا حال ما يؤس منه كما يقال طبيا، يعني هل تقبل؟ تقبل. طيب رجل حكم عليه بالإعدام، كان على معاصي وكان وكان، ثم حكم عليه بالإعدام واليوم تنفيذ الإعدام، خدوه وألبسوا البدلة الحمراء وطلعوا من الزنزانة إلى تنفيذ الحكم، تاب في هذه المسافة، هل تقبل توبته أم لا تقبل؟ تقبل توبته. فالأول تقبل توبته، وهذا تقبل توبته لأنه لم يغرغر. طب ما الفرق بين هذا وبين الحالة الأخرى التي قالها العلماء بأنه إذا عين هلاكا يستوجب نهاية حياته حتما فإنه لا تقبل توبته؟ يعني هو بيغرق تاب في وسط البحر، بيغرق تاب ثم إنه مات في غرق، أو حرقوه حرق وبيحترق تاب، قالوا هذا لا تقبل توبته لأن هذا صار في حكم الأموات، كالذي يغرغر صار في حكم الأموات حتى ولو تاب. مثل ما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وبه بيغرق لأن هذا عين هلاك خلاص ما في نجاة، هنا خلاص حتمية الموت وكذا، فحينئذ صار كأنه مات فلا تقبل. أما قبل لا، ممكن هو راح الحبل المشنقة قد يصدر العفو عنه مثلا، والثاني قد يقولون خذوا هذا ميؤوس منه كما يقال طبيا ويعود يقول بقى كل في نفسك، أكل اللي في نفسه صح. وفي قصص من هذا، في قصص من هذا، روحوا خذوه خلاص انتهت المسألة، ومع ذلك لا قد يبقى ويعيش ظهرا ظهرا. يبقى هذا فارق بين هذه الحالة وهذه الحالة، وهذا من رحمة الله أن الواحد يمتد زمن التوبة إلى الغرغرة. يا الله هذا من رحمة الله، ليس إلى سن الأربعين ولا الخمسين ولا الستين. والله لو كانت التوبة إلى الستين أنه من عاش إلى الستين ولا بيته فلا تقبل توبة بعد الستين، بعد الستين لكان والله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أيضا أنه يمهل عبدا إلى الستين، لكن الله عز وجل ذو الفضل العظيم أمهل العبد إلى ماذا؟ ما لم يغرغ. لكن لا ينبغي للإنسان أن يقول العاصي طالما المسألة كذا أن الله عز وجل يقبل التوبة ما لم أغرغر، فأنا الآن ماذا أصنع؟ أقوم بمنهجي، أمتع نفسي وأفتح وأخلي بينه وبين شهواتها وآتي بالمعاصي، ولا أقول بقى حلال حرام، آتي بالمعاصي وأشبع نفسي. وقبل يوم ما أمرض وصل إلى المرض المؤثر هذا أتوب وأستغفر وانتهت المسألة. هل هذا صحيح؟ الجواب لا، لأنك لا تدري، فقد يفجأك الموت. طلع بسيارتك لتمارس معصيتك وأنت شاب قوي فتي معك مالك ومع كل شيء جاهز، وبعدين انقلبت سيارتك، وبعدين صدمت سيارتك، وبعدين جاك سكتة قلبية، وبعدين توقف قلبك، توقف دماغك، وبعدين أصبت بالكهرباء، تضع الفيشة خلاص مت، وبعدين غرقت، وبعدين فما يدريك، فما يدريك. وهذا الذي أيضا يقول هذا، ولو أمهل إلى هذا الوقت فإنه قد يحال بينه وبين ما تشتهيه. وأنت تظن أنك وقت المرض سيكون عندك العقل الذي قد يحول الله بينك وبين ما تشتهيه. إن أقواما وهم في هذه الحال قيل لهم توبوا فلم يتوبوا، فلم يتوب. هذا المغني مغني أشهر مغني في المملكة العربية السعودية، والجمهور منتظره في القاعة، والحفل حفل كبير، وقبل ما يخرج الغناء جاءته ذبحة تقريبا أو كذا، والأطباء اتفقوا لا يصح أنك تخرج الغناء. يقول لا، الجمهور ينتظر. شوف تخيل بقى، شوف تخيل، يعني ارجع أبدا. وخرج بهذه الحالة على مسرح اليغني فمات. لكن تعالى العثيمين رحمة الله عليه أيضا وهو في المستشفى في رمضان، آخر رمضان، أعطى شيخ في جدة، يأتون بالشيخ من جدة إلى مكة ليقيم دروسه المعتادة في العصر الأخير من رمضان. آخر ليلة قالوا لا، الشيخ صعب يذهب إلى مكة لأداء درسه، صعب، حالته صعبة وكذا. الشيخ من طوال النهار، ها يلا هاتوا والأولاد، طيب حاضر، يلا فين السيارة بعد العصر، فين السيارة، طيب حاضر، طيب كذا، من أجل إرجاء. قال إن لم تأتوا بالسيارة نزلت أنا أخذ سيارة أجرة أو شيء. لما رأوا عزمه جابوا سيارة إسعاف وذهبوا به إلى ماذا؟ إلى الحرم، وأدى درسه في الحرم درس أخير، وكان ليلة الثلاثين، يعني احتمال واحتمال، يعني احتمال يكون رمضان غدا واحتمال ما يكون. يعني الإنسان هي ممكن يقول خلاص الحمد لله أضل العشر ليالي، ودي الصبيعي ممكن تكون من رمضان أو لا تكون من رمضان. لكن أصر الشيخ رحمة الله عليه وذهب إلى الحرم وأدى. فهل يا ترى التوبة في يدك تستطيعها في أي وقت؟ لو كانت التوبة في يدك لكانت الهداية في يدك، لأنه لا فرق بين التوبة والهداية، إذ التوبة هداية. بعض الناس يقول الوقت يلا استغفر الله، تمنى برضو الوقت خلاص ربنا يهدين، يلا عايزين الصلاة المنهج الصحيح يلا. لكن إذا نظرت إلى عجائب في باب الهداية، وقد يكون أبوك نبيا، مش أبوك شيخا، قد يكون أبوك نبيا ولا تهدى فضلا عن أن يكون شيخا. بعض الناس وكثير من الناس تعطيه الأدلة، تعطيه كل شيء، أبدا لا تنفذ الهداية إلى القلب. فإذا كنت تظن أن الهداية التوبة متى ما أردتها تبت، وكأنها في يدك تضغط المفتاح جاءتك التوبة، فالهداية. ولهذا نحن نتفق أن باب الهداية فضل من الله، تحتاج إلى سعي، وليس كل واحد يوفق الهداية حتى ولو كان في اللحظات الأخيرة. كذلك ليس كل واحد يتوفق إلى التوبة النصوح أبدا. شوف أنت أحوال كثيرة أمامك تدعو إلى التوبة، توب يا أخي، ولا كأنك تكلمه. فالتوبة من الهداية، فلهذا تأخذ حكمها. فلما كانت الهداية ليست في يدك بل في يد خالقك، كان التوفيق للتوبة ليس في يدك بل في يد خالقك. ولهذا انظر، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. طب هو تاب عليه، الله تاب عليهم ليتوبوا. كيف؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا، والمعنى ثم وفقهم الله للتوبة فتابوا، ثم أقدرهم الله وأعانهم ووفقهم على هذا الحال الذي كانوا فيه. يبقى التوفيق لهذا الحال الذي كانوا فيه من الله. فالتوبة من الهداية، والهداية ما يملك أحد. إنما تقول أنا أما أرجع من الطبيب أقول أستغفر الله، أما أرجع من كذا أقول لا، والله والله سيحال بينك وبين ما تشتهي. التوبة ليست سهلة، التوبة الصدوق ليست سهلة. أن امرأة غلبتها نفسها فزنت ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم وحبل من الزنا يريد ولا أحد يشهد عليها، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعك كما راجع ماعزا، تقول تريد أن تراجعك كما رجعت ماعزا يا رسول الله إن حبل من الزنا، ثم يقول النبي عودي حتى تضعين حملك ثم كذا، وتأخذ فرصة. ولو أنها رجعت، لو رجع المقر في إقراره ما أقيم عليه حد، حتى لو وقت إقامة الحد، طالما أن مفل للإقرار لو رجع. ولهذا ماعز لما ألمه الضرب وكذا وهرب تبعه الصحابة وقتلوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتمه؟ هل تركتمه؟ القادم يقول لا أنت كاذب، يعني لما ألمك الضرب لا 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 لا, لا, لا يلا أكمله هذا كذاب. لا، القادم يقول هذا، لأن الحدود تضرأ بالشبهات. وعادت المرأة وجاءت بطفله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاها النبي فرصة، وأعطاها أمال النبي صلى الله عليه وسلم مدة أخرى حتى تفطمه، وجاءت وجاءت توفيق من الله، وأقيم الحد عليها، وقام النبي يصلي، وقال عمر تصلي عليها وزينية يا رسول الله؟ قال عمر لقد تابت توبة لو زعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أما ترى أنها جادت بنفسها؟ يبقى هذا محض فضل، هذا فيه فارق بينه وبين الهداية أبدا. التوفيق إلى التوبة النصوح، التوفيق إلى الصراط المستقيم، التوفيق إلى الهداية. فلما كانت الهداية من أعسر الأمور إلا على من يسرها الله عليه، كانت التوبة النصوح من أعسر الأمور. تظن يلا تبت عصيت، تبت عصيت، أزني واستغفر الله، أزني أقل ربا واستغفر الله، من الذي هذا؟ قد تموت بين أحضان الزانية التي تزني بها، من الذي يقول لك هذا؟ تظن المسألة سهلة؟ لسهلة سهلة؟ هو بيظن التوبة دي أستغفر الله بس، يا الله استغفر الله. التوبة النصوح، توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح بشرطها من هداية الله سبحانه وتعالى، فلا يوفق إلى هذا إلا من وفق إلى سنة، من وفق إلى صراط مستقيم، من وفق إلى ما كان عليه النبي وأصحابه. وأنت تعلم أن الذي وفق إلى الصراط المستقيم هم القلة من البشر، إذن الذي وفق إلى التوبة النصوح هم القلة من البشر. تبعتم يا إخوان، انتبهوا، لا تفرقوا بين التوبة النصوح والهداية إلى الصراط المستقيم. الذين يظنون أن التوبة النصوح هذه أمر سهل، أنا أخذ شهواتي وأخذ كذا وكذا، وبعدين إذا مرت إذا كبرت تبت إلى الله سبحانه وتعالى، ليه أعقد نفسي من الآن وأحول بيني وبين المعاصي؟ ليه؟ خذ ما شئت، أنت شاب في الجامعة، متع نفسك متع نفسك، ولما تبقى تتزوج يكون عندك أولاد استغفر وتوب إلى الله عز وجل من كل مضى، ربك رحيم سبحانه وتعالى. لن توفق، لن توفق. فإذا هذه مسألة لا بد من الانتباه إليها. نعم، الله من فضله، شوف، الله من فضله أمهل التوبة إلى الغرغرة وقل تائب إلا من رحم الله. الله جعل السيئة بواحدة والحسنة بعشر، يعني تعمل سيئة واحد، تعمل حسنة عشر، إلى 700 إلى أضعاف كثير. يبقى المفترض لما هنلقى الله، ها، يبقى احنا كلنا بقى هننجو، طالما المؤاخذة السيئة واحدة والحسنة ب700. تخيل جنيه قصاد 700 جنيه، جنيه قصاد 1400 جنيه، جنيه قصاد كام؟ هتخسر جنيه. شوف تخيل بقى كده، لو انا كده في تجار، هخسر جنيه ويجي لي 700، هخسر جنيه ويجي لي 1400، هخسر جنيه وجيلي 70,000 هخسر جنيه وجيلي كذا. المفترض وعشت كده 100 سنة المفترض هيبقى الكشف الختامي كام؟ الحساب هيبقى كام؟ المفترض كده يبقى مليارات بالحسنات وسيئات بالمئات. يبقى انت كل يوم من اللي يعذب يا اخوان؟ من هو اللي يعذب هذا؟ ها؟ سيئة بواحد مقابل المئات ديت والملايين، يبقى خلاص كده النتيجة تمام اهو. ها؟ لكن النتيجة ان الاكثر في جانب السيئات وان الاقل في جانب الحسنات. وان تطع اكثر من في الارض الكعسرة. تعرف ليه؟ تعرف ليه؟ تعرف ليه؟ لأنك لن توفق إلى الحسنة اللي في 700، وستبقى سيئة 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 سيئة، ولا يدخل لك حسنة 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 حسنة. بل قاعدة ثالثة، أن السيئة هذه بالتوبة منها تنقلب حسنة. يعني ممكن كشف الحساب حتى في السيئات دي ينقلب إلى حسنة، وينضاف في الجزء الآخر إن تبت إلى الله توبة نصوحة. والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. على أحد القولين عند العلماء أن التبديل يكون تبديل السيئة بالحسن أو تبديل طريق السيئة بطريق الحسن، وهما متلازمان. يعني سواء احنا أبدي لك الطريق هذا، حب إليك العفة من الزنا بدل من الزنا، حب إليك السنة بدل من البدعة، حب إليك التوحيد بدل من الشرك، حب إليك كذا وهكذا، ومع ذلك أكثر الناس في النار. أكثر الناس في النار وليس أكثر جنة. تعرف ليه؟ لأن أكثر الناس على الضلال وليس على الهداية. يبقى الهداية ليست سهلة وهي سهلة، ليست سهلة على كل أحد لا يسعى فيها، إنما سهلة على من يسرها الله عز وجل عليه، سهلة على من التمس رضا الله وقال عجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين سيهدين. ولهذا ما في مشكلة أن تكون على شيء من شبهة. الشبهة وجودها في القلب ممكن توجد في قلب العالم يا أخوان، ممكن الشبهة توجد في قلب العالم. المشكلة ليست في وجود الشبهة، المشكلة في ترك الشبهة. إنما إذا وجدت فذهب صاحبها صادق يريد إزالتها ويبحث عن العلماء ليناقشهم، فهذا إن شاء الله سترفع. قال ابن الديلمي رحمه الله تعالى: وقع في نفسي شيء من ماذا؟ من القدر. طب إيه اللي حصل؟ اعتزلت، وجدت في بيتي واعتزلت في بيتي سوف تقبر هذه الشبهة لتكون أصلا، وغدا سيكون من القدرية أو الجبرية. لكنه ماذا قال؟ فأتيت أبي بن كعب. وقع في نفسك شيء من القدر فأتيت أبي بن كعب. يبقى إذا وقع في نفسك شيء، جاءك أثر أو جاءك مقطع من شيخ أو كذا هيلبس عليك أصلا من الأصول محكما من المحكمات، يبقى حينئذ ما الذي يلزمك الآن هنا؟ تأتي العالم إن شاء الله بإذن الله السبت القادم الحد القادم إن شاء الله هروح عمره بإذن الله. وإن شاء الله أول ما أروح أروح الشيخ الفوزان هتعمل عمره إيه؟ والله شوف كده أموري احتمال يعني إن شاء الله قبل رمضان بإذن الله. ده انحراف، ده انحراف، وأنت تعيش في رمضان يعني أنت منتظر وإحنا لسه في المحرة. إن شاء الله في عمرة رمضان تبقى تنزل الرياض وتروح الشيخ الفوزان أو تروح العالم يرفع لك الشبهة. ما ينبغي أن تبيت حتى ولو بت يبقى الفجر عند مين؟ العالم. أبو موسى الأشعري لما رأى شيئا ما يدري ما يفتي فيه، وهو الذين جلسوا في المسجد يذكرون الله على غير الذكر الذي علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يا أخوان؟ أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل الغداء قبل الفجر، فوجدت الطلاب عنده، فقلت أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا. فلما خرج اكتنفت. ابن الدالمي أتيت أبي بن كعب فأجابني، ثم قال اذهب إلى فلان، أجابه ثم قال اذهب إلى فلان. كل عالم يدل على عالم كبير، حتى ذهب ما في صدره. يبقى العالم قد يجد الشبهة، طالب العلم قد يجد الشبهة، لكن لماذا شبهتك من 20 سنة قائمة؟ لماذا؟ إذن الهداية إذا سعى الإنسان في تحصيلها وقضى عمره فيها وجعل قضيته الأولى وفق. أعظم قضية في الوجود يا إخوان الهداية. من هنا كان أعظم العلم ما تعلق بالهداية، من هنا كان الدعاء الركن، الركن في الإسلام، اهدنا الصراط المستقيم. هل في دعاء واجب في الشريعة غير هذا الدعاء؟ أبدا، واجب أبدا. الأدعية مستحب، الدعاء واجب يوجد دعاء أبدا، إنما الدعاء الركن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن من لم يدعو بهذا الدعاء في صلاته كانت صلاته باطلة إذا كان إماما أو منفردا. الحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا فاتحة إلا بهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل سألت نفسك كم مرة تدعو الله بإهدنا الصراط المستقيم في اليوم؟ في اليوم، ليس في العمر، في اليوم. إن صليت الفرائض والتطوعات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الله 40 مرة، 40 مرة إهدنا الصراط المستقيم. لكن كم مرة سعيت إلى معرفة الطريق؟ ولهذا أكثرنا يدعو بلسانه ما يدعو بقلبه، ولو دعا بقلبه لكانت همه وقضيته التي لا تتقدمها القضية. الله علمك أن تدعو 40 مرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومع ذلك للأسف يجعل دعاه يتصدرون الدعوة أن الكلام في هذه القضية المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالون ليس من العلم. شيخ عندي شبهة في كذا، شيخ عندنا إخوان، شيخ عندنا تبليغ، شيخ عندنا داعشي، شيخ عندنا شيخ، أسمع له ولا ما أسمعلهوش، شيخ هذا كتاب موجود في المعرض أشتري ولا لا. اسكت اسكت، تعلم الأول، تعلم الأول، دعك من هذا ولا تنشغل يا ولدي بهذه المسألة. هذه المسألة يا ولدي مزقت المسلمين، هذه المسألة يا ولدي فرقت بين الناس، هذه المسألة يا ولدي عطلت الدعوة كثيرا، هذه المسألة يا ولدي أوغرت صدورا، هذه المسألة يا ولدي وصلت بأناس إلى أن تركوا الصلاة وتركوا تلاوة القرآن. اترك هذه، احضر واحد يقول لو جرح وتعديل والشيخ فلان والشيخ علان والجماعة الفلانية. يا ابني تعلم الأول العلم، زكي قلبك أولا وتعلم كيف يستقيم قلبك. هذا الشيخ خائن، هذا الشيخ خائن إذا أصل لطلاب هذا، إذا أصل في منهجه هذا. لأن أعظم ما يتعلم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فقط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى وأنا أعلمك طريق النجاة في أسماء الله وصفاته أننا نمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، لابد حتى يكون التعليم تعليما صحيحا سلفيا. أقول بين طريقتين: المعطلة الذين منهجهم التعطيل بدعوى التنزيه، وبين الممثلة الذين منهجهم التمثيل بدعوى الإثبات. فيا ولدي احضر المعطلة واحضر الممثلة، فإن المعطلة ينزهون مع تعطيل والممثلة يثبتون مع تمثيل. وأما أنت يا إبراهيم، أما أنت يا محمد، أما أنت يا ألباني يا صغير، نزه بلا تعطيل وأثبت بلا تمثيل سبيل أهل السنة والجماعة. يبقى من أول ما أعلمه أنا ما يصلح به قلبه أنه يعبد الله ويوحد الله بأسماء وصفاته لا يتم هذا الصراط المستقيم. أمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تغيير، هذا أعلمه هذا. لكن مع هذا التعليم لسبيل المؤمنين لابد أن أبين له سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين، فاحذر المغضوب عليهم واحذر الضالين. يا ولدي كل شيء بقدر، آمن هذا واحذر واحذر. من عطل إرادة الله ومشيئته في أفعال العباد واحذر، من عطل إرادة العبد ومشيئته في الأعمال وقل الله يريد والعبد يريد وإرادة العبد تابعة لإرادة الرب لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أمس بالليل بعد درس كنت جاي من درس بالليل وكان الألباني بيحفظ سورة التكوير، ولما جاء وبيحفظ لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أول ما جاءت الآية قدامه أول مرة يقرأها لا لا هذه الآية اللي هي في الرد على القدرية والجبرية، لأنه خذ أساس العقيدة كيف نرد على الجبرية والقدرية، نرد بآية هي لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فأول ما جاءت الآية قال دي بقى الموجودة هناك في إيه في الدفتر، هي الآن جت في المصحف يبقى دي الآية اللي فيها الرد على القدرية والجبرية. انتبهتم يا إخواني؟ نعم. يبقى ده يتعلمها من الصغر، فإذا جاء القدري بعد ذلك إذا جاء الجبري بعد ذلك قال له لا تعالى الآية تجديد الآية دي تعالى. يبقى لابد يا إخوان أن يتعلم كل واحد بهذه الطريقة، فإذا جاء في قلبك شبهة فاسعى إلى رفعها. يبقى أعظم مسألة في العلم والعمل أعظم مسألة في العلم والعمل مسألة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخلي بالك خذ المنهج اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ترجع بقى لشيخك اللي قال لك اطل يا شيخ تعالى الله قال في القرآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأنت جعلت بيان طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين جعلت من العلم الذي لا ينبغي أن يتعلمه. أيها الشيخ هل تضمن أن يبقى هذا الطالب معك 20 سنة وهو بين الطوائف والفتن حتى يأتي دور تعليم المعطلة والممثلة والإخوان والتبليغ؟ يا شيخ إنك تنام فتقوم على ثورة، وحينئذ لن يعود إليك الولد، لأن عنده شيخ يقول يا خير الله اركبي، أنت ما علمت أصلا. وفعلا وقود التلاوات هو الذي يتعلمه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنت ملتحم نزلت ليه؟ نزلت ليه ملتحم أصر ثيابك يا سلفي؟ وأنت نزلت ليه؟ وأنت نزلت ليه؟ لأن شيخك قال لك ما تنشغلش بالمسائل ديت، ما تقصش القبض برقمها هيجي دورها. فجاءت الثورة قبل مجيء دورها، حينئذ حيلة بين الشغلان. فلهذا من وقود الثورات؟ من وقود الثورات؟ من أرباب الأحزاب؟ من لم يتعلموا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن لو عرف هذا الأمر من أوله وعرف أن هذا منهج الخوارج وعرف أن هذا منهج المعتزلة ما كان. ولهذا بفضل الله الخطبة الأولى خطبة الغضب الثورة يوم الثلاثاء والجمعة بعدها بيومين إخواننا حملوا صحيح مسلم بشرح النووي المنابر، بينما الآخرون يحملون البلوتوث والأسلحة في الميادين. حملهم ماذا؟ صحيح مسلم، أصول السنة الأحمد. ليه يا إخوان؟ سبق العلم الثورة، سبق العلم الفتنة، وإن أهل السنة لا يعرفون الفتنة إذا لاحت في أفق. بينما الناس يقولون هذا عارض ممطرنا، يقول أهل السنة بل عذاب أليم ما استعجلتم به. واضح؟ واضح. يبقى تعلم قبل الفتن، تعلم قبل الحاجة إلى العلم، وحينئذ لم تستطيع أن تعلم. تعال بقى يا شيخ اللي كنت بترجئني، تعلمت، ده أنت رأس الميدان، رأس الميدان. فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، مسألة جرح وتعديل ومسألة الصراط المستقيم ده مش مسألة ربيع بن هادي ولا مسألة مش عارف عبيد الجبري ولا مسألة حتى ابن عبد الوهاب ولا مسألة ابن تيمية. دي دين محمد، دين محمد صلى الله عليه وسلم. فسر لي سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم؟ من الضالون؟ المغضوب عليهم كل من عرف الحق ولم يعمل به، كتمه أو لبس فيه. والضالون كل من عبد الله على جهل. قال السلف، قال السلف، فمن كان في ضلال من علمائنا ففي شبه من اليهود. يا اخواني ليس المغضوب عليهم اليهود فقط، ونحن لست يهود، ولا الضالون النصارى فقط، ونحن لست نصارى، لا. قال السلف، فمن كان في ضلال من علمائنا ففي شبه من اليهود. يا يهودي في مسلكك ومنهجك، وإن لم تكن في حكمك. ومن كان في ضلال من عبادنا ففي شبه من النصارى. فاليهود لهم أشباه والنصارى لهم أشباه، وقد يكون شيخك في العلم في شبه من اليهود، وفي العبادة في شبه من النصارى، فيجمع بين الأمرين. فكيف يكون شيخك على الصراط المستقيم إذا جانب طريق المغضوب عليهم والضالين؟ عرفتم؟ دي واقع عملي يا إخواني، واقع عملي، واقع عملي. وقود الثورات في واحد فيكم الحمد لله. أهل السنة خلاص محسوم الأمر، والثورة اللي هتيجي، والثورة تيجي بعد اللي هتيجي، والحاكم اللي هيجي والحاكم هيجي. إحنا في حاكم اسمه سين، وفي ثورة مرة في يناير ومرة في مايو ومرة في إبريل. أيا كان الفتوى جاهزة، المنهج جاهز مع سين المسلم وإن كان فاجرا، والثورة وركب الطائرة في إبريل في مايو. ولهذا إبريل هي يونيو، هي أغسطس، هي أي شهر؟ جواب واحد، حاكم مسلم لا خروج لا عزل، حاكم مسلم لا مظاهرة ولا مؤامرة. لم نجد رغيف العيش، ليس عندنا مظاهرة رغيف العيش. البنزين غلى، لن نجد مظاهرة البنزين غلى. إنما ندعو ربنا ونتقي خالقنا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا بره. والله أقسم بالله من الكلمات اللي قالها أبو الحسن المأربي هذا وأنا جالس معاه، يقول لي ما تقوليش بقى يعني أن التقوى والعمل يعني لا، إحنا عايزين الجانب العملي، جانب العملي هذا الجانب. يبقى إذن أول مسألة، أعظم مسألة في العلم والعمل دي تكتبوها بقلوبكم، محدش يكتبها في دفتر أبدا، اوعى تكتبها في دفتر. في حاجات تكتب في الدفتر عشان ما تنساش، وفي حاجات تكتب في القلب عشان تاخدها منهج لك يا أخي انت صدرت. أعظم مسألة في العلم والعمل هي إيه يا أسيوطي؟ اوعى تقول اهدنا الصراط المستقيم بس، لازم تكمل آية. دعاء ركن، دعاء 40 مرة في اليوم، أقل ما تصلي لو أنك اقتصرت على الفرائض والنوافل الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن. 40 مرة، 40 مرة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في اليوم. وأنت من 40 سنة في الدعوة لم تقف معها مرة؟ ما عمرك في الدعوة 40 سنة؟ 40 سنة يدعو في اليوم 40 مرة، يبقى الشهر في كام؟ 40 مرة في 30 يبقى كام؟ 1200؟ 1200؟ 1200 مرة في الشهر؟ في السنة يبقى كام؟ 14200 تقريبا؟ 14200؟ كام؟ و400 مثلا، 14000 مرة في السنة، طب في 40 سنة يبقى كام؟ عايزين آلة حاسبة؟ لكنه لم يقف مرة ده في عمر الدعوة، مش في عمره، في عمر الدعوة، في عمر الخطب، في عمر المحاضرات، في عمر التدريس، في عمر العطاء، لم يقف مرة خلال 40 سنة مع قول الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، على منهج السلف ليتعلم ويعمل، لأنه لو وقف معها ما كان في ميدان صح، وما غرر بشباب المسلمين. يبقى إذن ما هي أعظم مسألة من جهة العلم والعمل تتعلمها وتربي عليها؟ احنا قلنا قبل كده مسألة السنة صح، التوحيد صح، والتوحيد والسنة وما نقوله هي مسألة دين الصراط المستقيم، كلها مترادفات، كلها مترادفات، لأن السنة هي هذه. فمن السنة معرفته ومعرفة أهلها ومعرفة البدعة ومعرفة أهلها. يبقى أعظم مسألة أخي المتصدر، أخي الخطيب، أخي المحاضر، أخي المحفظ للقرآن، أخي المصنف للكتب، أخي المربي للأبناء في البيت، أخي الباحث عن زوجة صالحة، أخي الباحث عن الجار الأمين، أخي، كل هذا ينطلق من اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعظم مسألة، إن فقدتها فقدت كل شيء، وما عندك ليس بشيء. تصلي الخوارج يصلون، تصوم المرجئة يصومون، تزكي الجبرية يزكون، تبني المساجد القدرية يبنون. إذن أعظم مسألة، قول يا شيخ عادل، أعظم مسألة يوم ما تفتح درس، أعظم مسألة يوم ما تطلع منبر، أعظم مسألة تتعلمها وتعلم، تتربى عليها وتربي، أعظم مسألة هي ولا الضالين. أعظم مسألة، أعظم مسألة، وتعلمها يكون عن طريقين: ديوان السنة وشيخ السنة، ديوان السنة وشيخ السنة. هذه أعظم مسألة يا إخواني، نتربى ونربي عليها، أعظم مسألة نسأل عنها ونسأل عنها. ولهذا كانت هي مسألة أسئلة القبر الثلاثة: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هي الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هذه أعظم مسألة نتعلمها. فقدها من تصدر 40، فقدها من وصل سنه إلى 90 وفوق 90 الآن ولا يدري عنها شيئا كالقرضاوي وأمثاله. هي مسألة من توفيق الله للحدث الصغير وللأعجمي ولطالب العلم عموما، قال السلف أن يوفق لصاحب سنة، فإن وفق إلى صاحب السنة فقد وفق إلى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة المسعودي عن عمري بن مرة قال سمع أبا عبيدة يحدث عن أبي الموسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل. زاد المسعودي حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء.
ففيها إثبات صفة الوجه لله عز وجل، سبحات وجهه، لحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، ففيه إثبات صفة الوجه له سبحانه وتعالى بدليل إضافة. فالوجه مضاف إلى الله وهو من الأعيان التي لا تنفصل بنفسها، فتكون إضافة صفة إلى موصوف، وجه الله، يد الله، كل هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم.
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظناها، فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الملحمة.
نعم.
قال حديث أبي عثمان أن
وهذا الحديث صحيح، فهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحمد، ولهذا قال الله مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو المقفى وهو الحاشر وهو نبي التوبة وهو نبي الملحمة. طب هذا يتعارض مع اليوم يوم المرحمة وإنكار نبي اليوم يوم الملحمة، هذا في اليوم، أما هو نبي الملحمة يعني نبي الذي جاء بالجهاد في سبيله فشرع الجهاد، ولهذا قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة، مشروعية الجهاد. نعم. نعم. ما معنى العدل؟ نعم.
حديث أبي عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وثابت أبو زيد عن عاصم عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى.
التفسير يخفض القسط.
عن نعم. أبي موسى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصعدنا واديا، فلما هبطوا فيه رفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة أو بغل فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا.
نعم.
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود.
إذن فالله عز وجل معنا بعلمه وإن كان مستويا على عرشه بذاته وصفاته سبحانه وتعالى، إلا أن علمه في كل مكان، فهو يعلم السر وأخفى. فالله عز وجل معنا بعلمه، ولهذا إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا، فاربعوا على أنفسكم، وهكذا. هذا في الدعاء. أما في التكبير والتهليل الذي يكون في الحج والعمرة للمحرم، فإن المشروع هو الاجتهاد في الرافع، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحج العج والسج، أي إراقة الدماء والذبح ورفع الصوت بالتكبير، ولقد كانوا يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم. إنما دعاؤك الله أو تسبيحك الله أو تكبيرك أو كذا، اجعل هذا بينك وبين الله، تسمع نفسك. أما التكبير الوارد فيه الجهر فهو التكبير أو التهليل الذي يكون المحرم، فإنه يرفع صوته بالتلبية، يرفع صوته بالتكبير، فمنا الملبي ومنا المكبر، حتى رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد فتنقطع التلبية ويبقى التكبير إلى آخر أيام التشريق. نعم.
قال حديث
نعم النووي قال نعم في تفسير آخر اللي هو يعني يقول القسط الميزان الميزان وهو إشارة إلى العد فهذا يرفع ميزانه وهذا يخفض ميزانه يخفض ميزانه بحسب أعماله. نعم
حديث أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنهما
يكفي.
نعم. شيخنا بارك الله فيكم بعض إخواننا بيسأل يقول ما الفارق بين التوبة والاستغفار؟
من التوبة الاستغفار، فالاستغفار استغفار وهو أن تقول استغفر الله عز وجل، إن كان استغفارا يتواطأ عليه اللسان والقلب فإنه توبة، لكن التوبة أعم، لأن التوبة قد تكون بالقلب، فإذا تاب الإنسان وأناب وعزم على عدم العودة وإلى آخره هذه التوبة تقع التوبة بذلك، وقد يكون الاستغفار ليس توبة فيستغفر بلسانه وهو مقيم على الذنب بقلبه بقلبه. فالتوبة ما وقعت بشرطها أعم بقى مغرشة، سواء الاستغفار باللسان الذي وفقه القلب وكذا وترك المظالم إذا كان ذنب عقب حقوق العباد، أو سواء بعقد القلب على هذا وتوبة القلب والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى فإن هذا من التوبة وهكذا. ولهذا فرق العلماء التفريق الدقيق بين التوبة والاستغفار من هذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مبحث له في ذلك. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل هل هناك سيئة جارية؟
جارية؟
نعم
ومن سن سنة في حديث جرير بن عبد الله الصحيح ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عامل بها، فإذا في سيئة جارية ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ما من نفس تقتل إلا كان على بني آدم الأول كفل منه في سيئة جارية، في سيئة جارية، سيئة الاتباع، سيئة الاقتداء، ما بقي هذا في الناس فإنه يبقى وزره إلا أن تقطع ذلك بتوبة نصوح علامتها البراءة مما كنت عليه من الباطل، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلو بقي من ينشر بدعتك التي علمته إياه بعد التوبة والإصلاح والندم والإنابة والبراءة من ذلك ومحاربة ذلك، هذا إن شاء الله لا يكون عليك من ذلك وزر، بس لكن بشرط 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 الإصلاح، شرط البيان، شرط الإعلام، شرط البراءة. ولهذا إذا كان عندك بدعة تتوب منها لابد من البراءة منها أمام الناس، أما أن تتوب بينك وبين نفسك أو تتلاعب وتقول أنا كنت أقول كذا وكذا وهذا وجه عند الشافعية وبه قال النووي في صحيح مسلم، و يعني تشرح تبرر هذه ليست توبة، توبة تبت إلى الله عز وجل، توبة يبقى تتوب إلى الله وتقول هذا الذي كنت عليه هذا كلام باطل، حتى ولو قال به من قال مخالف للسنة مخالف للدليل. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. يقول ما هي قاعدة الإضافة؟
قاعدة الإضافة أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين، معان، معان يعني، وأعيان. معان كالغضب، كالرحمة، كالحكمة وهكذا، كالكلام دي معاني يعني ليست محسوسات ليست أعيانا. قال الله عز وجل في الحديث ورحمتي سبقت غضبي. الرحمة معنى، الغضب معنى، ده مضاف إلى الله. إضافة المعاني إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. يبقى رحمتي، رحمتي هذه صفة موصوف، نصف الله بالرحمة. غضبي نصف الله عز وجل بأنه يغضب لأنه مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة صفة الموصوف، فلا تكون إضافة معنى، فلا تكون إلى إضافة صفة إلى موصوف. طيب الثاني أعيان محسوسات موجودة. هذه الأعيان على قسمين، أعيان متصلة كاليد كالوجه، فلا توجد يد واحدة ولا وجه واحدة ولا أصابع واحدة، هذه إضافة صفة لموصوف. فأي صفة من هذه إذا أضيفت إلى الله فهي بذات صفة إلى موصوف. بل يداه يبقى صفة إلى موصوف، لما خلقت بيدي يبقى صفة إلى موصوف، تبارك الذي بيده يبقى صفة إلى موصوف. من هنا لما جاء الأشاعرة يؤولون اليد بالقدرة أو بالنعمة، ماذا فعلوا؟ فعلوا خيانة عظيمة جدا، ألا وهي يقولون بأن المراد بهذا القدرة لأن اليد تأتي في اللغة بمعنى القدر. اليد ولا شك أن اليد فعلا تأتي في اللغة بمعنى القدر، تأتي بمعنى النعمة، بيد من حديد، ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا ليكافئه بها إلى الله. لكن اليد التي تأتي معنى القدرة أو نعمة اليد المفردة غير المضافة، إنما إذا أضيفت اليد فهي صفة لمن أضيف إليه، قتلته بيدي مش بقدرتي مش بنعمتي. يبقى إذا أضيفت اليد فهي صفة لمن أضيفت إليه، يد الله تبقى يد الله، يد المخلوق تبقى يد المخلوق. ولهذا لا يقولون ويداه تأتي في اللغة بمعنى القدر، ما يقولون ويدي تأتي في اللغة بمعنى القدر، إنما يقولون اليد تأتي في اللغة بمعنى القدر. واليد مبحث مستقل لغوي، ويداه مبحث عقدي، إضافة الصفة إلى الموصوف. عرفتم الخيانة جاءت منين؟ يبقى لما هؤلاء فسروا وحرفوا اليد بالقدرة والوجه بالذات أو غير ذلك، جاءوا بالمعنى لها في اللغة المفرد. لكن هاتوا السياق الوارد في القرآن وقولوا بأن اللغة تقول هذا، هاتوا يداه المثنى، هاتوا يدي في سياق الآية، وهاتوا من اللغة ما يدل على أنها تكون بمعنى القدرة أو بمعنى استوى على العرش. استوى على، هاتوا استوى على في اللغة بمعنى الاستيلاء. يقول لك الاستواء أصلا في اللغة له 15 معنى، له 15 معنى. الاستواء له معاني، الاستواء له معاني، استوى على لها معنى واحد. المطلوب بيانه هنا في اللغة استوى على، لا تروح لي بي إلى الاستواء، الاستواء هات استوى على، استوى على، لكن تكون بمعنى العلو وبمعنى الارتفاع. يبقى هذه خيانة عظمى، أن بينقلك من ماذا؟ من المعنى والسياق الموجود في القرآن إلى غيره، ويقول لك اللغة تأتي بكذا، كما نبهنا على هذا كثيرا. فانتبهوا لمسألة الأشعرة لما أو المحرفة لما يأتون لك إلى المعنى إلى السياق الموجود في القرآن فينقلونه لك إلى ماذا؟ إلى غيره من باب ماذا؟ من باب التلبيس على الناس. اليد في اللغة تأتي معنى القدرة، تنكر؟ أنا ما أنكر أن اليد تأتي في اللغة معنى القدرة، لكن اليد المضافة هذه بيده، يداه بيدي. ولهذا يجعلون في كتبهم إيه؟ يأتون بالنصوص المؤولة مع إثبات الصف. يقولك مثلا في كتبهم كده للطلبة الصغار، تجري بأعيننا، كقول تجري بأعيننا يعني بالمرأة منه، يد الله فوق أيديهم. لكن يأتي بي لما خلقت بيدي، لا، بل يداه مبسوطتان، لا، إنما يأتي بماذا؟ تجري بأعيننا، تأتي بما يأتي وتصنع على عيني، يأتي بما يؤوله أهل السنة تأويلا دل الدليل عليه مع إثبات الصفة بدلالة الإضافة. ما هو لا شك أنت، أنا ما أقولك أنت في عناية، أنت في عناية دي معناه إيه؟ في عناية داخل عناية الاثنين دول، عناية المسألة في عناية يعني إيه؟ عنايتي يعني يهتم من عناية، من عناية الاثنين، من عناية الاثنين دول كمان، ما بقولكش من عناية بقى. من عناية الاثنين دول يعني معناه شوف مصلحتك، اعتني. طب ما انت قولت اهو صح، بس فيه اثبات صفة العينين لي، لانه لو لم يكن المحل قابل للاتصاف ما صح التأويل. ولهذا انا بقولك من عينين بيتي، تقول لي اعتني بابني، اقولك من عينين بيتي الاثنين، من عينين سيارتي، لا، لان سيارتي ملهاش عينين ولا بيتي له عينين، لكن اقولك من عيني، من عيني الاثنين دول، لاني محل لذلك. انا رايح بقى امتحان، ادعي لي قلبي معاك، والله والله قلبي معاك، قلبي معاك. هو انا قلبي معاك وانا اطلعه واديهولك؟ ما هو لا شك ان المعنى يعني ايه؟ يعني قلبي معك، حسي، عاطفتي، اهتمامي معك. لكن في دليل برضو على إثبات صفة القلب لي، لأن لو لم أكن محل للاتصاف بالقلب ما صحت ماذا؟ ما صح هذا التأويل. وهذا رد على هل التأويل يمنع الصفة؟ الجواب التأويل لا يمنع الصفة، لأن وجود الصفة هنا وإن أولت مضافة دليل على أنها صفة، فلا بد أن يكون المحل قابلا. ولهذا أنا ما بقولش قلب بيتي معاك، قلب سيارتي معاك، أنت في عينين سيارتي، لابد أن أكون وأنا أقول هذا محل الاتصاف بالقلب أو بالإيه؟ أو بالعينين. يبقى إذن دليل الإضافة دليل الصفة، سياق الموضع هو اللي يقول بالتأويل الذي دل عليه دليل أو لا يقول بالتأويل. ولهذا احنا لا نحرم التأويل، إنما نحرم التحريف. فرق بين التحريف والتأويل. التأويل ليس ممنوعا عندنا، إنما الممنوع التحريف، هو أن تذهب إلى معنى يرفضه السياق، هذا هو التحريف. إنما إذا دل عليه السياق لا إشكال. ولهذا نقول في الصفات نمرها كما جاءت من غير تحريف، ولا نقول من غير تأويل، نقول من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. عرفتم يا إخواني؟ طيب، ده المضاف من الأعيان التي لا تنفصل. طيب، في أعيان منفصلة، بيت الله، ناقة الله، عباد الله، يبقى هذه الإضافة إضافة تشريف، هذه الإضافة إضافة تشريف. ناقة الله وسقياها، ناقة الله وسقياها، يبقى دي إضافة تشريف، هذه الإضافة إضافة تشريف. ناقة ليست كأي ناقة، اتقوا الله في الناقة هذه فإن الله قد أوصى بها، يبقى دي إضافة تشريف. المساجد بيوت الله، يبقى دي إضافة، الإضافة هنا إضافة تقتضي التشريف. هذا قاعدة الإضافة، وده قاعدة مهمة جدا في باب الصفات، لأنني أعتقد أنها القاعدة التي تهدم عروش الأشاعرة ومن على ضربهم في باب تحريف الصفات، ولأنه سيدخل مع كونه المدخل اللغوي، يدخل مع كونه مدخل لغوي، فإن لم تكن ضابطا أنت لهذا فإنك ستهزم أمامه وإن كنت صاحب حق. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول بعض إخواننا: أشرح لابنتي في الثانوية الأزهرية مسألة خلق أفعال العباد، وتعرضت لمسألة الكسب عند الأشاعرة، فنريد بسطا.
لا، الأخ ده عايز درس لوحده، الأخ ده بيذاكر معنا. أنت سألت في درس خاص بينا بقى من الكسب، الله يكسبك. كسب إيه؟ كسب ده هتدخل، هم الأشاعرة محتارين في الكسب. لكن عموما ده آخر سؤال في الأخ اللي عايز يذاكر في الدرس ده معانا. يعني كسب ده عند الأشاعرة أقرب 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 ما يقال فيه اللي هو إثبات الفعل من وجه، وإثبات ونفي التأثير من وجه. يعني هم جبرية، جبرية، وإحنا نعلم المنهج الجبرية هو إثبات إرادة للرب ونفي إرادة العبد، ده الجبرية. غلتهم كده في حركات الإنسان كحركة يد المرتعش، كالغصن في مهب الريح، ما له إرادة أصلا خالص. الأشاعرة عملوا إيه؟ قالوا لا، ده احنا ننسب الفعل للعبد. الجبرية الغلاة كالجهمية ما ينسبون الفعل للعبد إلى نسبة مجازية. هؤلاء يقول ننسب الفعل للعبد وكل شيء، لكن لا تأثير. بمعنى قالوا هذا الشيء حصل عند كذا لا بكذا. فرجل قتل رجلا بالرصاص، يقولون الرجل هذا قتل عند إطلاق الرصاص ليس بالرصاص، قتل عند إمرار السكين. يعني الولد اللي ذبح البنت ديوت على منهج الأشاعرة براء. ليه؟ لأن البنت ذبحت عند إمرار السكين لا بالسكين، وطالما أن هي مش مذبوحة بالسكين براء. شوفوا بقى من اللي ذبحها عند الإمرار، الولد أمر والإمرار حصل عنده الذبح، لكن الولد ما ذبحش. يعني هل الولد ذبح؟ الولد لم يذبح، إنما هي ذبحت عند الإمرار لا بالسكين. يبقى القضية براءة ولا لا؟ براءة. ولهذا لو كان القاضي أشعري والولد سلفي هيطلع براءة، هيقول كده: يا سعادة القاضي، البنت ديت أنا اللي ذبحتها بالسكينة، أنا اللي قطعت رجلها بالسكينة. هيقول آه، يقول له صبأت، صبأت ورجعت وضللت، مش أنت اللي بتقول إن فعل ده مش ليس مؤثر؟ مش أنت اللي في منهجك إن البنت دي قتلت عند إمرار السكين لا بالسكين؟ هيقول له آه، يقول له براءة. مثل إيه؟ الرجل اللي وجد امرأته تزني، ماذا قال؟ أخذته الغارة الطبيعية الفطرية، بيرى رجلا يزني بامرأته، يا زانية يا فاجرة يا يا، هي تركت بقى المسألة ديت ونقشته في المنهج بتاعه. نقشته من قال أنت كده ضللت، كده انحرفت، كده أنت على مذهب بقى ابن عباس والجماعة دول. وطلعت منها بيمين؟ بمعتقد ايه؟ بمعتقد الرجل. ده بقدر ولا مش بقدر؟ طب خلاص، امال ايه؟ يبقى هنا على قاعدة الأشاعرة مفيش حد قتل ابد، فلهذا قالوا كسب. ووصفوا الأشاعرة بالجبر الخفي، اللي هو من ناحية بينسبوا الفعل، ومن ناحية يفقد التأثير، يبقى ما فيش فعل أصلا. ولهذا صدق شيخ الإسلام لما قال مخانيف المعتزل، المخانيف اللي هما يجي بين 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 بين، لا هو على قول المعتزل بالتصريح ولا هو على غيره من قول أهل السنة. في القرآن يفرق بين المعنى واللفظ، المعتزل ما بيفرقوش، فهو أخذ من أهل السنة المعنى أن غير مخلوق، وأخذ من هؤلاء اللفظ أنه مخلوق، فصار بين بين زي الخنثى كده اللي هو المشكل. نفس المسألة الأشعر كده، خلاصة مذهبهم مخانيف، تليف كل مسألة واقف في النص، قدر واقف في النص، صفات واقف في النصف، وهكذا. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.